انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لندن نيوز، واشنطن بوست، ولا انتبه هاربس؟ لا، دي حاجة تحير ومحتاجة تركيز. مصر وكل بلادنا العربية كانوا لسه محور أساسي بين سطور صحف مهمة وعالمية، وفي رادار دولي وعلى راديو تسعينات اف ام هندور جوه السراديب، وحنعرف ثوراتنا وأهم إنجازاتنا صداها الدولي وتأثيرها كان قد إيه.
رادار دولي مع عواطف الوصيف، كل يوم ثلاث الساعة 5:30 مساء على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعينا، مستمعي راديو تسعينات اف ام، وأحلى تحية لكل محبي ومتابعي رادار دولي في كل مكان. قبل ما نوضح ونكشف اللي بنخفيه النهاردة في جعبة حلقتنا من رادار دولي، عايز أقول شكرا جدا للأستاذ ياسر أبو سيدو، مسؤول العلاقات الخارجية في حركة فتح الفلسطينية. الأستاذ ياسر أبو سيدو بصراحة شرفني باتصاله، ووجه ليا ولقناة راديو تسعينات اف ام كلمة شكر، وده بسبب الحلقة التاسعة اللي احنا قدمناها من البرنامج، واللي كانت عن البطل والشهيد الراحل محمد الدرة رحمة الله عليه. فرحت جدا جدا برأيه، لأنه اعتبر ان اللي ورد في الحلقة واللي احنا قلناه كان تغطية شاملة ومهمة زي ما هو قال لي فيما يتعلق بواقعة اغتيال محمد الدرة رحمة الله عليه، وقال لي انه تم تناول زوايا مهمة جدا بالحادثة اللي حصلت على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي. الجميل كمان اني عرفت انه تم نشر الحلقة على الصفحات الرسمية لحركة فتح الفلسطينية على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جدا استاذ ياسر ابو سيدو، شكرا قناة راديو تسعينات اف ام لانها برضو ادت مساحة لعرض تفاصيل مهمة تتعلق بمحمد الدرة رحمة الله عليه. كل التحية لفلسطين وشعب فلسطين، وربنا يرحم شهداء الأمة العربية جميعا يا رب. عاوزة افكركم انتوا ممكن تسمعونا من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت راديو تسعينات اف ام، وممكن كمان تشوفونا لايف من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو تسعينات اف ام، وكمان ممكن من خلال تحميل ابليكيشن القناة على الموبايل. وحستنى اتصالاتكم، تكلموني على رقمنا 0042-7894 او تشاركونا بتعليقاتكم وارائكم على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. وبيقود معايا حلقة النهاردة دايما وبينور دايما معايا الاستوديو على الميكسر فنان هندسة الصوت المايسترو الرائع محمد حافظ، منور الدنيا كلها يا محمد. حلقتنا النهاردة بقى بتدور حوالين ايه؟ احنا النهاردة يا جماعة هنتكلم عن واحد من اهم الاحداث اللي عرفتها مصر، عملية عسكرية قامت بيها القوات البحرية المصرية، اثبتت قدرة القوات المسلحة وقدرات سلاح البحرية المصرية. وجميل كمان انها اثبتت ان الرئيس جمال عبد الناصر ورغم نكسة 1967 كانت رؤيته صح. عبد الناصر قال قبل كده من احد المقولات الشهيرة بتاعته: ما اخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة. وده فعلا المبدأ اللي هو طبقه عبد الناصر، وبعد نكسة 67 ورغم النتائج اللي حصلت والأزمات اللي حصلت، لكن هو رفض الاستسلام أو أنه يعقد أي صفقات مع إسرائيل. ومش بس كده، بعد 4 شهور بس من نكسة 67 تم التصديق من الرئيس جمال عبد الناصر وبإشراف منه على واحدة من أهم العمليات العسكرية. حديثنا النهاردة هيكون عن تدمير المدمرة إيلات الإسرائيلية. والنهاردة هنوضح تفاصيل تتعلق بالعملية العظيمة دي، تفاصيل إسرائيل تعمدت إن هي تخفيها عشان تداري على خيبتها من الآخر، وكمان وثائق قدرنا الحمد لله نتوصل إليها بتوضح خيانة القيادة الإسرائيلية لقوتها وجنودها وكمان للأمم المتحدة. هنوضح الوثائق دي وهنوضح التفاصيل خلال حلقتنا النهاردة. مبدئيا كده، المدمرة البحرية الإسرائيلية إيلات اللي تم تدميرها على إيد القوات البحرية المصرية كانت من طراز اسمه HMS، تم إغراقها وتدميرها في البحر الأبيض المتوسط أمام محافظة بورسعيد، وده كان في 21 أكتوبر 1967، يعني بعد 4 شهور بس من نكسة 1967 زي ما وضعنا في بداية الحلقة. الكاتب الصحفي الأستاذ عبد مباشر كشف في كتاب هو ألفه كان اسمه تاريخ البحرية المصرية. أستاذ عبد مباشر كشف أسماء الأبطال اللي نفذوا العملية الخطيرة والمهمة دي، وهم كانوا 4 ضباط أكبرهم عنده 29 سنة. الأبطال دول هم الضابط البحري أحمد شاكر عبد الواحد، والضابط حسن حسني محمد أمين، والضابط لطفي السيد جدلة، والضابط ممدوح منيع. طب يا ترى ايه هي المدمرة إيلات دي، وايه هي الصواريخ اللي تم الاعتماد عليها، يعني ايه الصواريخ اللي اعتمدت عليها القوات البحرية المصرية علشان تدمر المدمرة إيلات، ويا ترى المسؤولين في إسرائيل قالوا ايه كتعقيب منهم على اللي حصل بعد تدمير مدمرة، وإيه هي الوثائق اللي احنا قلنا ان هي معانا وبتكشف خيانة القيادة الإسرائيلية لقوتها وللأمم المتحدة. احنا هنكشف كل التفاصيل دي خلال حلقتنا النهاردة، بس ايه رأيكم نخرج فاصل صغير ونرجع نشوف ايه اللي في جعبة حلقتنا النهاردة؟ يلا بينا. الله أكبر فوق كيد المعتدين، والله للمظلوم خير مؤيدين. رجعنا لكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة من رادار دولي، واللي بنتكلم فيها عن واحدة من أهم العمليات العسكرية اللي عرفتها البحرية المصرية، تدمير المدمرة إيلات. في حاجة بخصوص الأغنية الجميلة اللي انتوا سمعتوها الله أكبر فوق كيد المعتدين، الأغاني الوطنية يا جماعة كان ليها دور كبير جدا في الحروب وفي مواجهة الاحتلال بشكل عام، كانت بتحمس الناس بطريقة غير طبيعية، كانت سبب رئيسي بعد ربنا طبعا في تحقيق الانتصارات. الأغنية الجميلة اللي انتوا سمعتوها ديت على سبيل المثال سنة 56 أيام العدوان الثلاثي ضد مصر في حي الأربعين في بورسعيد، لما القوات البريطانية حاولت انها تدخل حي الأربعين أو تقتحم يعني حي الأربعين وعملت غارة جديدة على الناس، الأغنية دي كانت شغالة في الراديو وكان صوتها عالي، وكان الشباب في حي الأربعين في حالة حماس قوي جدا. القوات البريطانية لاحظت، كانت النتيجة ان في واحد من الضباط تعمد ان هو يضرب طلقة في الراديو اللي كان طالع او السماعة اللي كانت طالعة بتاعت الراديو من القهوة اللي كانت موجودة في حي الأربعين. طبعا الصوت سكت رغم انه كان الشباب بيجتهدوا بيواجهوا، بس زي ما تقولوا كان في الحماس قل شوية بعد الأغنية ما اتطفت. ستات في حي الأربعين وهم واقفين في البلكونات كانوا بيغنوا لما لاحظوا ان ولاد الحي الاربعين او شباب حي الاربعين بدأ الحماس يقل بدأوا يغنوا ويرددوا الاغنية دي عشان يحمسوا الناس تاني. وفعلا تحمس الشباب تاني وابتدوا يواجهوا قدروا ان هم يمنعوا القوات البريطانية من اقتحام حي الاربعين. فالاغاني الوطنية كان ليها صدى مهم ودور كبير قوي. اما نرجع بقى لموضوعنا النهاردة، نتكلم عن المدمرة إيلات اللي تم تدميرها في 21 أكتوبر سنة 1967. قبل الفاصل كنا بنوضح بعض الأسئلة، بنقول يا ترى موقف المسؤولين الإسرائيليين كان إيه، يا ترى إيه هي المدمرة إيلات ديت، إيه اللي حصل، كل ده احنا هنوضحه. الموقع الأمريكي Global Firepower، الموقع ده متخصص في تقييم القوة العسكرية، وناخد بالنا ان ده موقع امريكي، يعني هو اصلا تابع لامريكا اللي هي تعتبر واحدة من اهم الدول الحليفة والصديقة لإسرائيل اللي بتساعدها على الانتهاكات اللي هي بتعملها في المنطقة العربية. ورغم كده موقع Global Firepower وضح تفاصيل مهمة جدا ما انكرهاش. مدمرة إيلات بحسب اللي اتضح في الموقع الامريكي Global Firepower هي مدمرة اصلا بريطانية الصنع، كانت هي واحدة من الأسلحة الأساسية المشاركة في الحرب العالمية الثانية، وكمان تم الاستعانة بيها في العدوان الثلاثي ضد مصر سنة 1956. المدمرة إيلات كانت مكلفة بحسب اللي اتضح في الموقع، مكلفة من إسرائيل بأنها تعمل دوريات على شواطئ سيناء الشمالية طبعا بعد حرب 67، وبعد ما المدمرة تعمقت داخل المياه المصرية، وده طبعا بأمر من القيادة العسكرية الإسرائيلية، تم تنفيذ العملية يوم 21 أكتوبر سنة 1967 بالليل. تم زرع 4 صواريخ من طراز ستيكس، طراز ستيكس الروسي، يعني الصواريخ اللي تم الاعتماد عليها في إتمام العملية هي صواريخ روسية الصنع. رأس كل صاروخ منهم يوزن طن من المتفجرات، والصواريخ دي تم زرعها على متن المدمرة الإسرائيلية إيلات. وإسرائيل عشان فشل بسبب فشلها الاستخباراتي ما عرفتش تكتشف المكان اللي كان مزروع فيه الصواريخ دي. المدمرة كان عليها وقت ما حصل التفجير كان على متنها 200 شخص من جنود القوات البحرية الإسرائيلية، طبعا مات منهم 47 واتصاب 100، كانت إصاباتهم خطيرة جدا، وده اللي أكده الإعلام العبري وقتها، لأن الإعلام العبري كمان في وقت لما حصلت الحادثة أكد أنه إسرائيل فشلت في أنها تساعد في إنقاذ الجنود اللي كانوا مصابين. موقع Global Firepower أكد كمان أن عملية المدمرة إيلات بتثبت مهارة رجال البحرية المصرية، وبتثبت كمان ان مصر كانت مصرة انها تحقق النصر باي شكل من الاشكال، وان في رفض مصري وعزيمة قوية على رفض الهزيمة. ده الموقف او ده رأي موقع Global Firepower في البحرية المصرية او رجال البحرية المصرية والقوات المصرية. اما بقى مسؤولين في اسرائيل وعلى رأسهم جولدا مائير واللي كانت رئيسة وزراء اسرائيل في الوقت ده، المسؤولين وقتها اكدوا ان تدمير المدمرة إيلات ده يعتبر بمثابة الصدمة بالنسبة لإسرائيل كلها، وكمان بيدل على مهارة العسكرية المصرية في إطلاق الصواريخ، والأهم من ده هو دليل أو العملية دي دليل على إصرار جمال عبد الناصر على مواجهة إسرائيل. على فكرة يا جماعة، المشير محمد عبد الغني الجمصي، وده كان وزير للحربية في الوقت ده وهو كمان رئيس هيئة العمليات خلال حرب 73، قال في المذكرات بتاعته عن عملية تدمير مدمرة إيلات إنها بمثابة عيد للبحرية المصرية والمصر كلها. وعلى فكرة يا جماعة، البقايا بتاعة المدمرة إيلات هي لغاية دلوقتي لسه موجودة في قاع البحر المتوسط. البقايا دي تقدر تقولوا كده قريبة من أحد سواحل محافظة بورسعيد يعني. وفي اقتراحات من كتير من عسكريين في مصر هنا إنه ياريت يعني لو يتم استخراج البقايا دي ويتم وضعها في المتحف الحربي. إسرائيل عملت ايه بقى بعد ما حصل التدمير ده؟ اسرائيل يا جماعة حاولت انها تبعت رسالة لمصر، راحت عشان تبعت رسالة لمصر، بس هي ما بعتتهاش بنفسها، يعني حبت ان يكون في وسيط. يعني برضو العجرفة الإسرائيلية والغطرسة الإسرائيلية رغم الخيبة اللي حصلت دي، بس العجرفة الإسرائيلية والغطرسة الإسرائيلية موجودة برضو كل حاجة. فحبت تبعت رسالة لمصر، ولكن الوسيط بتاعها كان مسؤول الأمم المتحدة. الرسالة كانت مبعوثة من القيادة العامة للقوات الإسرائيلية، ومسؤول الأمم المتحدة كان الجنرال أودبول. ده كان كبير مراقب الأمم المتحدة أو مسؤول كبير في مهمة في الأمم المتحدة، وإسرائيل بعتت له رسالة بتطلبه أنه هو يتدخل أو بسرعة التدخل، وأنه هو يبعت رسالة معينة لمصر. إيه بقى؟ كبير مراقب الأمم المتحدة بعت لمصر الساعة 11 بالليل يوم 21 أكتوبر 67، بعت رسالة للسفير صلاح جوهر وكيل وزارة الخارجية المصرية. قال له جنرال أودبول، قال له أن أنا تلقيت رسالة عاجلة وأنا موجود في القدس. قال له أنه السلطات الإسرائيلية بلغتني بكل اللي حصل، وأن في مدمرة إسرائيلية تم تدميرها بإيد القوات المصرية. طب أنت عايز إيه يعني؟ طب ماشي، أنت عرفت أن إحنا دمرنا مدمرة، عايز إيه يعني؟ المطلوب. اسمعوا كده معايا يا جماعة اللي اتقال في الرسالة بالظبط، اللي هي أصلا رسالة موجهة من إسرائيل. السلطات الإسرائيلية ستقوم بعمليات إنقاذ للجنود المصابين من القوات الإسرائيلية، وإسرائيل تتوسل مصر ببذل أي جهود لإنقاذ الضحايا، وتتعهد بأنها لن تفتح النار على وحدات الجمهورية العربية البحرية خلال عمليات الإنقاذ، وتتوسل أيضا أن لا تتعرض الوحدات البحرية المصرية للوحدات الإسرائيلية أثناء عمليات الإنقاذ. إسرائيل تتوسل مصر بإنقاذ ضحاياها من المصابين بعد مرور 4 شهور على نكسة 1967. دي الرسالة اللي إسرائيل وجهتها لمصر، بتطلب منها المساعدة لإنقاذ ضحاياها، وكان الوسيط فيها كبير مراقب الأمم المتحدة الجنرال أودبول. في نقطتين مهمين احنا هنحاول نوضحهم في حلقتنا النهاردة من رادار دولي، والنقطتين دول إسرائيل تعمدت وبذلت جهود قوية قوي علشان تخفيهم، عشان ما تتفضحش من الآخر. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف ايه اللي معانا النهاردة عن اسرائيل تاني. يلا بينا.
نظرتهم فكرتني بيام 56، راجع في المغربية شفت عيون الثوار. نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار، راجع في المغربية شفت عيون الثوار. نظرتهم فكرتني بالضباط الأحرار، ملايين الشعب تدق الكعب تقول كلنا جاهزين،
ملايين الشعب تدق الكعب تقول كلنا جاهزين، كلنا جاهزين، كلنا جاهزين.
الظهر في وجداني.
ورجعنا لكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة من رادار دولي، واللي بنتكلم فيها عن واحدة من أهم العمليات العسكرية اللي عرفتها البحرية المصرية واللي عرفتها مصر كمان، تدمير المدمرة إيلات. عايز أفكركم أن أنتوا لسه ممكن تكلمونا على رقمنا 01427894 أو تشاركوني بتعليقاتكم وأراءكم النهاردة عن موضوع حلقتنا عن صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. قبل الفاصل كنا بنوضح تفاصيل تتعلق باللي حصل يوم تدمير مدمرة إيلات، طراز الصواريخ أو الصواريخ اللي استخدمت في التدمير من طراز إيه أو يعني من أي بلد، وطرحناها من روسيا. كمان وضحنا موقف المسؤولين الإسرائيليين قالوا إيه على اللي حصل، وكان على رأسهم جولدا مائير. وضحنا كمان تفاصيل تتعلق بنص الرسالة اللي بعتتها إسرائيل لمصر بعد تدمير مدمرة إيلات، وكان الوسيط اللي هي اختارته علشان يبعت الرسالة دي هو كبير مراقبين في الأمم المتحدة الجنرال أوتبول. قبل الفاصل كمان احنا قلنا ان في نقطتين مهمين او في نقاط معينة اسرائيل تعمدت ان هي تخفيها علشان ما تفضحش نفسها، وان في وثائق احنا عرفنا الحمد لله نتوصل اليها نشرتها صحيفة هارتز العبرية تتعلق بالمدمرة ايلات وشبعها، وكمان وثائق نشرها احد الطلاب في جامعة تل ابيب قسم التاريخ، هنقول دلوقتي اسمه وهنوضح هو قال ايه. علشان نوضح ده احنا اتكلمنا في بداية حلقتنا وقلنا ان اللي قاموا بالعملية العظيمة دي هم اربع ابطال، كان منهم الضابط البحري النقيب احمد شاكر، وده كان يعني لقبه او منصبه ان هو اسمه قائد السرب. يوم 27 اكتوبر سنة 1967 النقيب احمد شاكر باعتبار واحد من الابطال اللي عملوا العملية العظيمة دي، عمل حوار صحفي مع الكاتب الصحفي عبده مباشر. قال ايه بقى التصريحات اللي هو قالها؟ قال: رأيت الهدف إيلات على الفور يهبط ويغوص في الماء بعد تدميره، واختفى تماما من شاشة الرادار، وبعدها بثلاث دقائق وجدنا هدف آخر يظهر، فأمرت الزورق الثاني باستهدافه وتم تدميره. أما اللواء مصطفى كامل اللي هو المتحدث باسم وزير الحربية في الوقت ده، أكد على كلام النقيب أحمد شاكر وقال إيه: أصبنا هدف آخر بخلاف المدمرة إيلات، وكان هدف بنفس حجم إيلات تقريبا، لكن بسبب الظلام لم يتم التأكد من هويته. طب إيه هو الهدف التاني ده؟ موقع البحرية البريطاني أكد أن القوات المصرية ما دمرتش مدمرة واحدة، لا دي دمرت مدمرتين وهما إيلات ويافا. الموقع البريطاني العسكري أكد أن إسرائيل سنة 1955 اشترت مدمرتين توأمتين هما إيلات ويافا، تم تسليم المدمرتين دول وتسليحهم وتحديثهم بشكل كويس في ميناء ليفربول العسكري. الموقع البريطاني كمان أكد أنه بعد تدمير المدمرة إيلات المدمرة يافا اختفت تماما، ما بقتش موجودة، يعني مدمرة إيلات اتدمرت خلاص، معروف انها اتدمرت، بس في مدمرة تانية اللي هي المدمرة يافا. طب دي راحت فين؟ اختفت راحت فين ولا ايه اللي حصل؟ اسرائيل قالت ان المدمرة تعطلت في عملية عسكرية، لكن واقع الحال واللي بيثبت بالكلام اللي قاله النقيب احمد شاكر والموقع البريطاني واللواء مصطفى كامل كمان، ان المدمرة يافا تم تدميرها، يعني مصر دمرت مدمرتين مش مدمرة واحدة. اسرائيل رفضت انها تكشف ده عشان طبعا تداري على خيبتها، انه مش بس في مدمرة واحدة راحت منك، لا دول اتنين وفي خبطة واحدة. النقطة التانية بقى اللي معانا النهاردة في رادار دولي تتعلق بوثائق سرية، زي ما قلنا حاولت القيادة الاسرائيلية انها تخفيها خالص، لكن صحيفة هارتز نشرتها. لما المدمرتين إيلات ويافا تم تدميرهم في 21 اكتوبر سنة 1967، إسرائيل كانت بتدعي إن المدمرة إيلات كانت موجودة في المياه الدولية، لكن الحقيقة بقى إن المدمرة إيلات ومعاها المدمرة يافا كانوا تعمقوا بشكل كبير داخل المياه الإقليمية المصرية. وبحسب الوثائق القيادة العسكرية الإسرائيلية تعمدت إن هي تضحي بجنودها البحريين ورموهم جوه المياه الإقليمية المصرية عشان يشوفوا رد الفعل المصري هيكون إيه. يعني من الآخر كده يا جماعة، إسرائيل كانت حاطة جنودها في مياه مصر الإقليمية علشان تراقب خبرات مصر في سلاح البحرية، ودي كانت مغامرة. رموا جنودهم ودفعوا بيهم في مياه قناة السويس، وإسرائيل ما كانتش متوقعة طبعا أن مصر هتضرب المدمرة أو تغرقها. الوثائق، في وثائق تانية كمان بتأكد أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا مكتب موظفي الأمم المتحدة في قصر المندوب السامي في القدس، وسرقوا وثائق ومستندات مهمة، وكمان سرقوا متعلقات شخصية. يعني هما مش بس يعني سرقوا وثائق، لا دو كمان حرامية، يعني في متعلقات شخصية، حاجات خاصة بالراجل خدوها معاهم هما ماشيين. يلا بالمرة هما كده. أما بقى يارون كوهين، وده كان طالب ماجستير في جامعة تل أبيب في قسم التاريخ، قال نصا: الجيش الإسرائيلي ضحى بجنوده من أجل الدعاية الفارغة والمصالح الشخصية، وأرسلهم للموت ليؤمن نفسه، ولم يتمكن من تأمين نفسه أو تأمين وإنقاذ قوته. في 26 أكتوبر سنة 1967 نيويورك أكدت لإسرائيل أن المدمرتين إيلات ويافا كانوا بالفعل على بعد 12 ميل بس من الشواطئ المصرية، وده دليل على أن القيادة العسكرية الإسرائيلية مش حريصة على تأمين جنودها، وبتسيبهم في مهب الريح عشان خاطر العجرفة والغطرسة بتاعتهم. كانوا فاكرة أنها تعرف تعمل حاجة، بس الحمد لله خدت على دماغها. على فكرة يا جماعة، لما حرب 67 قامت، وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها كان موشي ديان، وطبعا اللي حصل نسب ليه، وإسرائيل اعتبرته أنه هو قاد بلده للنصر، خصوصا لما رئيس جمال عبد الناصر خرج وأعلن خطاب التنحي. إسرائيل كلها كانت فرحانة بتنحي الرئيس جمال عبد الناصر، واعتبرت أنها حققت مكسب كبير. ومشي ديان في حديثه مع ديفيد بن غوريون اللي كان تولى مناصب كتير زي وزارة الدفاع ورئاسة وزارة إسرائيل، مشي ديان قال له: إن تنحي عبد الناصر عن الحكم هو النصر الحقيقي الذي حققته إسرائيل في 67، لكن لما وصلت مطالبات من دول كتير لجمال عبد الناصر إن هو يتراجع عن خطاب التنحي، وخرجت كمان مظاهرات كتير جدا في الشوارع المصرية بتطلب من جمال عبد الناصر إن هو ما يمشيش وإن هو يفضل في منصبه، وإن مصر إن شاء الله هتقدر تعمل حاجة قدام إسرائيل، ديفيد بن غوريون قال لمشي ديان: هكذا لم تحقق حرب 67 أي نصر، فبقاء عبد الناصر في منصبه معناه أن الخطر لا يزال يحيط بإسرائيل، فعبد الناصر هو عدونا الأكبر والأهم في المنطقة. للأسف احنا وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، وانا بتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، وانها تكون ضافت ليكم اي جديد عن حدث تدمير المدمرة إيلات ويافا. بشكرك جدا يا محمد على قيادتك معايا النهاردة الجميلة للحلقة. ان شاء الله معادنا الأسبوع الجاي نتكلم في موضوع جديد وتفاصيل جديدة، ويا رب موضوع يعجبكم إن شاء الله. كان معكم عواطف الوصيف، وأحلى سلامات. غلبان قوي غلبان، عايش اللي كان، فكرنا زي زمان. غلبان قوي. رميناه بماضي وحكاياته، ده فاكر دمعنا هنا على خدنا يا تهيؤاته.